بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد،
يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب والأبواب التي تليه، المؤلف هنا شرع في الحديث عن جملة من العبادات القلبية، فبدأ بالمحبة، ثم سيأتي الكلام عن الخوف والتوكل والرجاء والصبر. وعلى كل، العبادات القلبية من الأهمية بمكان، ولعل نقف وقفة يسيرة عن هذه العبادات القلبية الجليلة التي نجد أن المؤلف رحمه الله خصها بهذه الأبواب. هنا الأعمال القلبية أيها الإخوة الكرام، عمل القلب هو الأصل، والإيمان عندنا أهل السنة قول وعمل، هذه عبارة المتقدمين، قول وعمل. ولما نقول إيمان قول وعمل، فهذا عند الإجمال، وعند التفصيل نقول الإيمان قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو موضوع هذه الكلمة، وقول اللسان وهو التلفظ النطق، وعمل الجوارح. فتلحظ أن عمل القلب هو آكد الإيمان، ولهذا يقول ابن القيم في كتاب الصلاة: إذا زال عمل القلب زال الإيمان بالكلية. إذا زال عمل القلب زال الإيمان بالكلية. ما عمل القلب؟ نعرف بالمثال: المحبة موضوع هذا الباب، التوكل، التوكل عمل القلب كما قال الإمام أحمد، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الرجاء، كل هذه تعتبر إيش؟ عبادات قلبية. إذن عمل القلب هو الأصل. وحسبك حديث النعمان البشير رضي الله عنه رضي الله عنهما، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقصد أن موضوع أعمال القلوب من الأهمية مكان، وتجد أن عمل القلب هو الأصل. ولهذا يشبه بالكي في بداية الفوائد أن عمل القلب هو بمنزلة الروح، وأعمال الجوارح منزلة الجسد. وإذا فقد الجسد الروح صار ميتا. فكذلك أيضا إذا كان الإنسان عنده عمل جوارح لكن ما عنده عمل قلب، لا قيمة له. وأهل النفاق يعملون الأعمال الظاهرة، يصلون وربما كانوا جاهدون كما يشارك مع سلم في القتال، لكن ما عندهم عمل قلب، يبغضون الله ويبغضون رسول الله، فصاروا في الدرك الأسفل للنار، أعاذنا الله من هذا الحال والمآل. فالقصد أن العبادات القلبية لها شأن، ولهذا تلحظ أن المرجئة على انحرافهم وضلالهم في باب الإيمان، إلا أن جماهير وعموم المرجئة كما عبر الشيخ الإسلام وكما نقل عن أبي الحسن الأشعري، أن عموم المرجئة يدخلون عمل القلب في تعريف الإيمان، هكذا كانوا. ثم لما جاء الجهم الصفوان أخرج عمل القلب من تعريف الإيمان، فجعل الإيمان مجرد معرفة فقط، ولهذا نجد أن الأئمة غلظوا عليه وانكروا مقالته الخبيثة الشنيعة، ومنهم الإمام أحمد الذي كفر جهما لما جعل الإيمان المعرفة وأخرج أعمال القلوب من تعريف الإيمان. فالإمام أحمد وأبو عبيد القاسم السلام ووكيع كلهم مكفرون جهما لهذه المقالة الخبيثة الشنيعة. فهذا الأمر مما يؤكد الموضوع، حتى نحث أنفسنا ونحث إخوان على الالتفات إلى هذا الموضوع علما وعملا وتفقها وتحقيقا، ما هو فقط علم. قد تجد واحد منهم يمكن قرأ واطلع واستفاد من كتب العلم، لكن المحك إذا جاء المحك تجد أن هذه الأعمال ضعيفة عنده. أقول مما يؤكد هذا أن أعمال القلوب هي من الواجبات والفروض، هي واجبة وفرض،
وآكد من أعمال جوارحه،
آكد
وفي نفس الوقت أيضا أدوم، فهي آكد من أعمال الجوارح وأدوم. شو معنى أدوم؟ يعني أنت مطالب مثلا بالتوكل الله في كل أحوالك، ما طالب تتوكل الله في وقت دون وقت، التعلق بالله، استعانة بالله، الثقة بالله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ الإسلام، يقول أن أعمال القلوب هي من فروض الأيات، ومن تركها فهو إما كافر أو منافق. إذا تركها فهو كافر أو منافق. هذه بعض اللمحات السريعة التي تؤكد الاحتفاء بأعمال القلوب. المؤلف رحمه الله ممن احتفى بها، والعلماء لما يذكرون شروط شهادة لا تجد أن هذه الشروط جلها كلها أعمال القلوب، أليس كذلك؟ لما تأتي مثلا شرط الإخلاص، لما تأتي شرط القبول، لما تأتي شرط المحبة، كلها اليقين، كلها تعد أعمالا قلبية. هذا بإيجازه. ننتقل الآن إلى موضوع المحبة، اللي هو موضوع هذا الباب. المحبة ابتداء، جنس المحبة هو أصل كل حركة، أصل كل حركة في الوجود هو المحبة والإرادة، وأصل كل ترك هو البغض. فلاحظ الآن، هذا الوجود مبني على إيش؟ على هذا الأصل، المحبة. ولهذا تجد شيخ الإسلام لما ألف رسالة الرائعة المتينة قاعدة في المحبة، حين عم تجد استهل الرسالة بهذه العبارة، وجاء ذلك في ثنايا الرسالة، أصل كل حركة المحبة. فأنت الآن لما يعني لما تجد أن المؤمن قد استقر في قلبه محبة الله، تجد أن هذه المحبة هي أصل كل حركة، يسعى، يذهب في مرضات الله، يصلي، يتصدق، يأمر بالمعروف، يجاهد في سبيل الله، كل ذلك إيش باعثه؟ ماذا هي؟ هو محبة الله. وكذا أيضا لما تنظر مثلا إلى الذين، مثلا الشخص لما يكون مثلا محبا للمال، فبطبيعة الحال أن هذا الذي يحب المال تجده يتحرك ويذهب ويتحمل ويعني يجتهد ويغدو ويروح من أجل المال، وهكذا. سواء كانت هذه المحبة مشروعة أو محبة مباحة أو محبة ماذا؟ أو محبة محرمة. انظر مثلا الأصحاب الذين يحبون الفحش والجرائم، تجد أنه إيش؟ هذه المحبة هي أصل كل حركاتهم، تجد يتحرك ويذهب ويتحمل ويتعرض للمخاطر من أجل إيش؟ هذه المحبة التي إيش بعثته على ماذا؟ على الحركة والسعي. فالمقصود أن هذا لا 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 الأمر ينبغي أن يكون يعني حاضرا عندك، ولما نقرر هذا أو يقرر هذا المعنى يعني بين يديك، حتى تستصحب أن هذه المحبة وإن كانت عملا قلبيا وإن كانت في الباطن، إلا أنها لا تنفك عن الظاهر، لا تنفك عن الظاهر. فلما يجيك واحد يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، أو واحد يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ما تجده ما من معصية إلا وقد فعلها، وما من واجب إلا وقد تركها، هذه محبة ما لها محبة، هذه مجرد دعوة، هذه محبة زائفة. لو كانت محبته لله تعالى حقا لانبعث إيش في فعل الواجبات وترك المحرمات. لو كانت محبة صادقة لا 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 ماذا يتحرك. هذا مثل واحد يقول للوالدة أنا أحبك، ثم تجده إيش يعقه ويعني لا يبره ولا يحسنه. هذه محبة مجرد إيش؟ مجرد كلام، مجرد دعوة لا بينة عليها. طيب، انتهى من الكلام عن أن المحبة هي أصل كل حركة في الوجود. ننتقل إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بالمحبة الإيمانية. المحبة الإيمانية هي أصل العبادة، ولهذا تجد العلماء يقولون لما جاء الكلام عن لا إله إلا الله، يقول الله تعالى هو المألوف المعبود أي المحبوب، فأخص وأجل وأشرف العبادات القلبية الحب. نعم، عندك عبادات قلبية وعبادات جوارح، أيهما أكد؟ العبادة القلبية. العبادة القلبية كثيرة، محبة، خوف، رجاء، توكل، صبر إلى آخره، لكن أجل وأكد العبادة القلبية ألا هو إيش؟ المحبة. وقد مر بنا إشارة إلى ذلك عند قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. وأن المحبة كما قال ابن القيم هي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الرأس من الجسد. يقول شيخ الإسلام: أصل العبادة هي المحبة، والشرك في المحبة هو أصل الشرك. الشرك محبة هو أصل الشرك، هكذا قال رحمه الله في جامع الرسائل. يعني كل كلامنا هنا أكثر مأخوذ من إيش؟ من قاعدة في المحبة التي هي موجودة في جامع الرسائل في الجزء الثاني. الأمر الآخر في هذا الموضوع، قلنا محبة الله تعالى هي الأصل، والمحبة هذه يتفرع عنها محبة ما يحبه الله. ولهذا تجد أهل العلم لما يتكلم عن محبة الله يقولك محبة الله تعالى هي الأصل، لكن يتفرع عنها ماذا؟ يتفرع عنها الحب في الله والبغض في الله. فالحب الله هو أن تحب المؤمنين وتحب قبل هذا الأنبياء، تحب الصحابة وتبغض الكافرين وتبغض المنافقين والفاسقين، وتحب الأعمال الصالحة وتبغض الأعمال السيئة. كل ذلك متفرع عن هذا الأصل الجليل وهذا الأصل الكبير، ألا وهو محبة الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا الآن محبة الله هي الأصل، يتفرع عنها ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله. وعندنا أيضا كما ذكر العلم عندنا محبة الله هي الأصل، والحب في الله من تمامه ومن لوازمه ويتفرع عن الأصل. وهناك المحبة مع الله التي تعد ماذا؟ شركا، كما سيأتي معنا في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يبقى أيضا عندنا هنا لما نتكلم عن الحب الذي هو يعد إيمانا وتوحيدا، هذا الحب لا يكون عبادة إلا مع التذلل والخوف والتأله. فمحبة الله أيها الأخوة هي محبة لا تنفك عن ماذا؟ عن تذلل وخوف وتأله. فلهذا يعبرون بهذه محبة تأله أو محبة عبادة. المقصود أن هذه المحبة لا تنفك عن إجلال وعن تعظيم وعن خشية منه سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي يتنبه، لأن أحيانا تجد بعض الطوائف في موضوع المحبة تجد يعني يكثرون الكلام عن محبة الله كما تجد عند أرباب السلوك الصوفية، لكن تجد أنها محبة يعني فيها رعونة، فيها سوء أدب، لأن هذه محبة صارت مجرد دعوة لا يعني يستصحب فيها جانب الإجلال وجانب تعظيم الله وجانب تأليه سبحانه وتعالى. فإذا لما قال متى يكون الحب عبادة؟ إذا كان محبة ذل وتعظيم وخضوع. أيضا محبة الله سبحانه وتعالى يمكن أن من جهة الحكم أن نقول محبة الله هي من الفرائض والواجبات، لكن عند التفصيل يعني يمكن قال أنها على درجتين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وذكر أيضا ابن رجب، هناك محبة واجبة هناك محبة مستحبة. فالمحبة الواجبة هي التي تستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، والمحبة المستحبة هي التي تستلزم فعل المستحبات واجتناب المكروهات كراهة تنزيهية. وإن شئت تقول أن المحبة الواجبة هي أن لا يحب شيئا يبغضه الله ورسوله، فيحب جميع ما أوجبه الله ويبغض ما حرمه الله. والمستحبة أن يحب ما أحبه الله من الفضائل والنوافل محبة تامة. الكلام عن هذه العبادة الجليلة يطول، لكن لعل الإخوة الفضلاء يستفيدون ما كتبه شيخ الإسلام سواء في قاعدة في المحبة أو في رسالة التحفة العراقية في أعمال القلوب. نبدأ في الباب هنا. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سبق أن مر بنا في تفسير التوحيد وشهادة الإعلان كلام أهل الآية ليس كذلك، وقلنا في وقتها أن الشيخ أورد الآية من باب تفسير التوحيد ذكر إيش الضد المخالف ليس كذلك، وذكرنا القولين في تفسير هذه الآية ومعناها. نختصر هذا ونقول هنا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، معنى الآية على القول الراجح الذي اختار شيخ الإسلام وابن القيم أن المعنى يحبونهم كحب الله أي أن أهل الشرك يحبون أندادهم وأصنامهم كمحبتهم هم لله. فالآية أثبتت أن المشركين يحبون الله لكنهم يحبون الله تعالى كمحبتهم لمن؟ للأصنام، يحبونهم كحب الله أي أنهم يحبون أندادهم كمحبتهم لله. ثم قال تعالى والذين آمنوا أشد حب الله أي أن محبة المؤمن لله أعظم وأكثر وأفضل من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين لله فيها تشريك وفيها تنديد. هذا القول الراجح. القول المرجوح أنهم قالوا عند قول تعالى يحبونهم كحب الله أي أن المشركين يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله. ثم تأتي الجملة الثانية والذين آمنوا أشد حبا لله، المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للأصل، لكن القول الأول هو الراجح كما مر بنا في وقته، وعرفنا أن القول الثاني يعني يرد لوجهين، لأنه يحتاج إلى تقدير والأصل في الكلام عن عدم التقدير، ولأنه متناقض. وجه التناقض أنهم جعلوا محبة المؤمنين لله مثل محبة المشركين للأصل، جعلها كذا على حد سواء. ثم لما جاءت الجملة الثانية والذين آمنوا شد حب الله قالوا أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين أصلا، فصار في تناقض وما في تناقض، صار في تناقض. كيف مرة تقول إيش بالتساوي ثم قلتم الآن إيش بالتفاضل؟ طيب انتهينا من الكلام عن تفسير هذه الآية. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هنا هذا الشرك يعتبر شرك في المحبة، شرك في العبادة وليس شركا في الربوبية، لأن العرب كانوا يقرون بربوبية الله تعالى. هذا الشرك المحبة شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ شرك أكبر، كما مر بنا أيضا في وقته أن الله تعالى توعدهم بماذا؟ بالخلود في نار جهنم. فأنت إذا نظرت الآيات ما بعدها قد جاء الوعيد في قوله تعالى في شأن هؤلاء قال وما هم بخارجين وما هم بخارجين من النار، فدل ذلك على أن هذا شرك أكبر يوجب صاحبه الخلود في نار جهنم أعاذنا الله منه. طبعا محبة الله سبحانه وتعالى لها علامات ولها يعني لوازم، من أعظم يعني علامات محبة الله سبحانه وتعالى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيل الله تعالى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد فلم يأتي بالمحبة الواجبة قطعا بل كان فيه نفاق، هكذا قال في جامع الرسائل في قاعدة المحبة. ننتقل الآية الثانية ونقف عندها. قال تعالى قل إن كان آباؤكم أبناؤكم إخوانكم، الآية هذه الآية كما يعني يظهر من خلالها فيها تقرير ماذا؟ تقرير وجود محبة الله ورسوله. فهذه الآية يستدل بها أهل العلم ومنهم القاضي عياض في كتاب الشفاء يستدل بها على وجود محبة الله ورسوله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك الآن أنظر أن الله تعالى توعد من قدم هذه المحبوبات الثمانية وإن كان آباؤكم أبناؤكم إلى آخر، توعد من قدم هذه المحبوبات الثمانية على محبة الرسول توعده. أين الوعيد؟ لما قال فتربصوا، هذا وعيد، توعدهم هذا وعيد وتهديد، ثم فسقهم كما يقول القاضي. أين التفسيق؟ لما قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فالذين يقدمون هذه المحبوبات الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، هؤلاء الذين يقدمون هذه الثمانية على محبة الله ورسوله هم متوعدون بهذا الوعيد الشديد. فتربصوا حتى يأتي الله بهم. نعم. وحكم عليهم بالفسق لأن تقديم هذه الأمور الثمانية على محبة الله وخروج عن طاعة الله هذا هو الفسق. الفسق هو الخروج عن طاعة الله. فالذي يقدم هذه الأمور الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاده في سبيله هو خروج عن طاعة الله والله المستعان. طيب يبقى عندنا أن نشير إلى أن محبة الله سبحانه وتعالى باعثها يعني الذي يبعث هذه المحبة ويحركها يعني أمران عظيمان. الأول التفقه في أسماء الله تعالى وصفاته والتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته. والأمر الثاني ألا وهو مطالعة نعم الله وآلائه. فهذا الأول هو طريق أهل العلم والخاصة. الثاني هو الذي يسع عامة الناس وهو أن يتعرف على الله أو أن محبة الله تبعث القلوب وتحرك من خلال النظر إلى آلائه ونعمه. وأخص من ذلك أن محبة الله باعثها ومحركها هو ماذا؟ النظر في صفات الله سبحانه وتعالى وما له عز وجل من صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. في حديث أنس الذي سمعناه قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في قول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم كما بين أهل العلم أن المراد بنفي الإيمان هاهنا هو نفي كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم المراد بذلك نفي كمال الإيمان الواجب. فإذا من قدم محبة ولده أو والده أو الناس على محبة الله أو على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو متعرض لهذا الوعيد ألا وهو نفي كمال الإيمان الواجب. هذا أمر. الأمر الآخر شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية من خلال استقرائه لنصوص الوحيين قرر في كتاب الإيمان أنه لا ينفى الإيمان في نصوص الكتاب والسنة إلا عما يكون فعله واجب، وإما أن يكون إذا كان من المنهيات يكون وش يكون محرما. فلا يأتي نفي الإيمان عما يكون ماذا؟ عما يكون فعله مستحبا. يعني مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، فأداء الأمانة واجب ولا مستحب؟ واجب. والنصوص تفسر بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا ورد في الإيمان ويرد كما يقول الشيخ الصلاة. فلما أتي مثلا النصوص مثلا لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة أو لا وضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالشيخ الإسلام من خلال استقرائه يقول لا تنفى الصلاة ولا ينفى الإيمان إلا عن شيء يكون فعله واجب، وإن كان من التروك يكون هذا الترك يكون من المحرمات. هكذا قال رحمه الله في بداية أو في أول كتاب الإيمان الكبير. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نشير إليه في هذا الحديث، هذا الحديث تجد أن الشراح يذكرون قصة عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في صحيح البخاري لما قال يا رسول الله إنك أحب الناس إلي إلا من نفسي، فقال سلم بل من نفسك، فقال عمر رضي الله عنه قال أنت أحب إلي من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. فالبعض قد يفهم من كلمة الآن يا عمر أن إيمانك صار يعني معتدا به وصار تاما. فالحافظ بن حجر رحمه الله بين المعنى لهذا الحديث، وإنما يقوله بعض الشراح أنه عليه السلام قال الآن يا عمر أن إيمانك أن إيمانك صار معتدا به، أن هذا سوء أدب أو سوء بالعبارة. أقرأ عليكم كلام الحافظ وتأملوه. قال الحافظ رحمه الله قال فجواب عمر أولا ما قال يا رسول الله أنت أحب إلي إلا من نفسي، قال فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع، يعني بحسب الطبع أن الإنسان جبل وطبع على حب ماذا؟ على حب نفسه. قال فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع، ثم تأمل له عمر رضي الله عنه ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات، لكونه السبب في نجاتها من المهلكات. فأخبر بمقتضاه الاختيار اللي هو الجواب الثاني لما قال أنت أحب إلي من نفسي، قال ولذلك حصل الجواب بقوله عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب، الآن عرفت فنطقت بما يجب. وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتدا به ففيه سوء أدب في العبارة، كذا قال رحمه الله في الفتح المجلد الحادي عشر صفحة 28 و500. المقصود أن عمر لما قال أنت أحب إلي إلا من نفسي، هذا جاء إيش بحسب الطبع، النفوس جبلت على يعني الإنسان جبل على حب نفسه، لكن لما قال سلم بل من نفسك، عندئذ عمر أعمل يعني فكره واستدلاله وعرف أن هذه النفس التي يحبها أن ذاته إنما حصل لها النجاة والسلامة بسبب ماذا؟ بسبب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان به. فعندئذ أجاب بما يقتضيه الاختيار والاستدلال عندما قال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا أن نشير يعني استكمالا لأصل الموضوع، ألا وهو سبقا قلنا في آخر درس أن محبة الله التي هي من الفرائض وهي آكد وأهم أعمال القلوب، هي التي يقال عنها أنها محبة التأله، محبة العبادة، هذه المحبة التي لا تنفك عن الخضوع والذل، هذه المحبة هي أجل العبادات القلبية وآكدها، وهي بمنزلة الرأس من الجسد. وإذا تقرر ذلك فمن أحب غير الله كمحبة الله فهذا شرك أكبر يخرج من ملة، كما جاء في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن اتضح لك الآن أن محبة الله هذه من الفرائض ومن أعظم أركان التوحيد ومن الأصول التي تبنى عليها العبادة، ألا هي محبة الله تعالى وحده لا شريك له. فمن أحب مخلوقا كمحبته لله، ما معنى كمحبة الله؟ أي أن يحب هذا المخلوق محبة فيها تأله وفيها تذلل وفيها عبادة، فهذا شرك أكبر مخرج من كما هو دل عليه آية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه المحبة الشركية. فأنا لما نقولك ما المحبة الشركية التي تخرج من الملة، أن تقول أن يحب الشخص مخلوقا كمحبته لله، ومحبة الله كما عرفنا محبة تأمل وتعبد وتذلل. هنا انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الشخص محبا لله سبحانه وتعالى، لكن بسبب ضعف هذه المحبة وغلبة الهوى وغلبة حب الناس يقدم محبة هواه على محبة الله، أو يقدم محبة الزوجة أو محبة زوجه على محبة الله. فهنا من قدم محبة المخلوق على محبة الله فهذا هو متعرض للوعيد الذي مر بنا في الآية الكريمة السابقة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، فمن قدم هذه المحبوبات الثمانية أو بعضها على محبة الله ورسوله فهو متعرض للوعيد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يأتي الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم شيئا من هذه المحبوبات الثمانية أو عداها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو متعرض للوعيد، وهذا ينافي كمال التوحيد وينافي كمال الإيمان الواجب، وهو موضوع حديث أنس لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحالة الثالثة فيما يتعلق محبة ليس من العلماء المحبة الجبلية، المحبة الجبلية فهذه لا محذور فيها، كل إنسان مثلا يحب الحلوى أو يحب مثلا الطعام أو يكون مثلا محبا لأبيه محبة احترام أو يحب ابنه محبة شفقة أو كما يقولون محبة أصحاب الصنعة الواحدة، تجد أن أصحاب الصنعة الواحدة بينهم تجانس وألفة، فتجد بين المعلمين ألفة والطلاب ألفة والصناع إلى آخره. فهذه المحبة الجبلية أو كما يسمى المحبة المشتركة هذه مباحة ما لم تفضي إلى ماذا؟ إلى ترك واجب أو فعل محرم. بعدها ننتقل إلى حديث أنس الآخر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هنا للإيمان حلاوة، هذا واضح من خلال هذا الحديث لما قال سلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وكما قال الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري يقول: إنما يجد القلب حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه، إذا سلم من إيش؟ من أسقام وأدواء وأمراض القلوب. فالشخص إذا يعني سلم قلبه من الآفات عندئذ تجد ماذا؟ يجد حلاوة الإيمان ويستحل الإيمان. لكن الشخص إذا استحل المعاصي، فاستحلاء المعاصي والتلذذ بها وبفعلها لا شك أن هذا ينافي ماذا؟ ينافي الإيمان، ينافي كمال الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فكون استحل هذه المعصية، استحل هذه القدرات، إنما كان ذلك بسبب ماذا؟ فساد في القلب. وإلا لو كان قلبه صحيحا، ولو كان القلب عامرا بمحبة الله لما استحلى هذه القاذورات وتلك الفواحش. طبعا في هذا الحديث كما يكره العلم أن الله تعالى يعني لما قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، أن الله تعالى يعني يحب سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو المحبوب ومن أسمائه الودود، فالله تعالى يعني يحبه أهل الإيمان. وكذا أيضا في المقابل الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، قال تعالى: يحبهم ويحبونه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الودود، والودود قد يكون اسم فاعل أي المحب، الله تعالى يحب المؤمنين، وقد يكون الودود اسم مفعول فيكون هو سبحانه وتعالى المحبوب سبحانه وتعالى. طيب نتجاوز هذه المسألة. هنا قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني مما يعني سوى الله وسوى الرسول، محبة الولد والزوجة ونحو ذلك. هنا فائدة على يعني من باب التنبيه ذكر الشراح، هنا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجاء هذا الضمير يعني الذي هو مراد به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يشكل هذا مع ما جاء في الحديث الخطيب لما قال ذاك الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، لأنه قال: ومن يعصهما، جاء بهذه التثنية. والجواب الجمع بين الحديثين كما بينها البيضاوي ونقلها شراح كتاب التوحيد، أن قوله في هذا الحديث حديث الباب: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن المراد من ذلك مجموعهما. نعم، فحلاوة الإيمان لا تتحقق إلا بماذا؟ أن يقدم محبة الله ورسوله على ما هو سواهما. فجاء التعبير هنا مما سواهما بأن المعتبر حتى تحصل هذه العلامة وهذه الخصلة لا بد منهما معا. يعني لو أن شخص مثلا يعني أخذ مثلا أن يكون الله أحب إليه مما سواه، هذا ليس كافيا، لا بد إيش؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالمقصود أن هذه الخصلة لا تتحقق إلا بمجموع محبة الله ورسوله. أما حديث لما قال الخطيب: ومن يعصهما فقد غوى، فقال عليه السلام: بئس الخطيب أنت، فجاء ذلك يعني الذم في قوله ومن يعصهما، لأن هذه عبارة بهذا الإطلاق توهم ماذا؟ أن الغواية إنما تتحقق إيش؟ بمجموع العصيانين، بمجموع عصيان الله ورسوله. وهل الأمر كذلك؟ نعم، يعني هنا الآن لما قال ومن يعصهما فقد غوى، يعني قد يتوهم من هالعبارة أن الغواية إنما تتحقق إذا عصى الله ورسوله معا، وإن إذا عصى الله فقط أنه لا تتحقق له الغواية أو لا تقع عليه الغواية. هل الأمر كذلك؟ هذا موجب أن الخطيب وقع في هذا الإشكال. فالغواية متحققة بمعصية الله تعالى وحده، ومتحققة إيش؟ بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده عليه الصلاة والسلام. طيب هنا قال ثلاثة من كن فيه وجد، هنا هذا الوجد، هذا الوجد الإيماني، هذا الوجد الشرعي، وليس مواجد الصوفية المبنية على الابتداع ومبنية على الإحداث في دين الله. إذا أردنا الوجد الإيماني الشرعي فهو في هذا الحديث، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فإذن عندنا وجد شرعي إيماني جاء في حديث أنس، وعندنا وجد بدعي موجود عند الصوفية المبني على أذواقهم وعلى الإحداث والتعبد المحدث، وأيضا عندنا ذوق إيماني شرعي كما في حديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيه، هذا ذوق إيماني شرعي. وعندنا أذواق الصوفية المبنية أيضا على الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. تأتي الخصلة الثانية لما قال عليه السلام أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، هذا سبق المرة بنا أن الحب في الله والبغض في الله متفرع عن ماذا؟ عن حب الله. فالخصلة الأولى هي الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ثم يتفرع عن ذلك ماذا؟ يتفرع عن ذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فهذا متفرع عن حب الله ومكمل لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي دفع الضد، يعني لاحظ الآن عندك حب الرسول والأصل يتفرع عنه الحب في الله، وأيضا لا بد من إيش؟ من دفع الضد، وهو أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذى في النار. يعود كما هو عندكم يعني قد تكون على ظاهرها، قد تكون على ظاهرها بمعنى أنه كان إيش من قبل كان كافرا ثم أسلم وآمن، فهو يكره هذا الكفر الذي كان عليه من قبل كما يكره أن يقذف في النار، هذا معنى. وقد يطلق هنا يعني العود يراد به الصيرورة، وهذا يرد في لغة العرب أن يكره أن يعود أي إيش أن يصير أن يصير يعني. يبقى عندنا الكلام هنا لما قال عليه الصلاة والسلام أن يكره أن يعود في الكفر، يعني هنا كراهية الكفر لا شك أنها من الفرائض، أن الإنسان يكره الكفر وما يتفرع عن الكفر من الفسوق والعصيان، هذا أمر يعني أمر متعين. لكن ما القدر الواجب في هذا؟ الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري، الحافظ بن رجب أشار إلى شيء من تحقيق المسألة، أقرأ عليكم عبارته. قال الحافظ بن رجب: واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك وأن يتباعد منه جهده حسب جهده، ويعزم على أن لا يلابس شيئا منه. إذن هذا هو القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان، أن ينفر منه وأن يتباعد منه حسب جهده وطاقته، والثالث ويعزم على أن لا يلابس شيئا منه. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله، ذكر الحافظ بن رجب في الفتح الباري الجزء الأول صفحة 53. يبقى معنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. أحب في الله أحب أهل الإيمان، وأبغض في الله أبغض أهل الكفر والشرك. ثم لاحظ ماذا قال ابن عباس، قال: ووالى في الله وعاد في الله. هنا أيها الفضلاء لما قال ووالى في الله وعاد في الله، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ومن قبل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عدهاب صاحب تيسير عز الحميد، قرروا في هذا المقام أن الحب والبغض هو الأصل. والحب الذي نتحدث عنه الحب في الله يتفرع عنه أو من لوازمه الولاء. والبغض في الله يتفرع عنه وإن شئت قل من لازمه البراء. إذن الحب والبغض أمران قلبيان، أمران قلبيان. فالحب له لازم، ما لازمه؟ لازمه الولاء. والولاء هذا إيش؟ يكون أمرا ظاهرا، يكون باللسان، يكون بالعمل. والبغض أيضا هو أمر قلبي، هذا الأمر القلبي له لازم لا ينفك عنه، هذا اللازم هو البراء. وهذا البراء يكون بماذا؟ بالأعمال الظاهرة من اللسان والجوارح. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها الإخوة. فلما تأتي تقول أنا أحب المؤمنين، هذا أمر قلبي، لكن هذا الأمر القلبي لابد أن يظهر على الجوارح، يظهر من خلال ماذا؟ الحقوق الإيمانية التي ينبغي أن تؤدى لها الإيمان من جهة نصرة أهل الإيمان وأهل الإسلام، سواء كانوا مظلومين أو ظالمين، بأن يرد ظلمهم بالنصيحة لهم، بعيادة مريضهم، بتشيع ميتهم، بالإحسان إلى فقيرهم، الحقوق التي جاءت بها الحديث. أما واحد يقول أنا أحب المؤمنين ثم تجده يعني عديم المشاعر الإيمانية، ولا يحزن لمصاب المسلمين، ولا يفرح لما يفرح له الإيمان، هذا ينبئ عن ماذا؟ عن أن حبه في الله لأهل الإيمان إما ضعيف وإما معدوم. كذا أيضا لما شخص يقول أنا أبغض أعداء الله، البغض في الله، أبغض الكفرة، أبغض اليهود النصارى، هذا البغض القلبي لابد أن يظهر على جوارح، يظهر من خلال عدم التشبه بهم، من خلال مفارقة ديارهم غير مأسوف عليهم، من خلال صور البراءة التي يعني جاءت في القرآن، من خلال أن لا يبتلئهم بالسلام ونحو ذلك. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا. والقضية أيها الفضلاء يعني متسقة وبينة وراسخة من خلال تقرير الإيمان عندنا عن السنة. فالإيمان كما هو معلوم وكما مر بنا كثيرا قول وعمل، والإيمان له ظاهر وباطن. وكما قلنا في الدرس الماضي ما قاله شيخ الإسلام وعبارة متينة ومحررة، لما قال من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه إشكالات كثيرة. فالإيمان له ظاهر وباطن، الباطن اللي هو في القلب سواء من جهة التصديق ولا من جهة عمل القلب، هذا الباطن. والظاهر اللي هو قول اللسان وأعمال الجوارح الكثيرة المتعددة. كذا أيضا هنا الحب والبغض، فالحب في الله والبغض في الله هو إيمان، ليس كذلك؟ بل هو أوثق ورى الإيمان. هذا الحب في الله والبغض في الله هو في القلب، لكنه لوازم، له لوازم. لوازم، هذه اللوازم لا بد أن تكون ظاهرة. فأما واحد يقول لك أنا أحب المؤمنين ثم تجد لا يفعل شيئا من حقوق الإيمانية، أبدا. هذا أمر إخوان فطري. الآن تجد الشخص لما يقول أنا أحب المال والنفوس جبرت على ذلك، هذه المحبة القلبية تجده يتحرك من أجل ماله، ويذهب ويغدو ويروح ويتحمل. هذا ما ينبغي أن يذكر. فالمقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الحب في الله والبغض في الله ولوازم ذلك من جهة الولاء والبراء. ثم قال رضي الله عنه، قال فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني الشخص لا يحصل له هذا الوعد وهذه الحفاوة وهذه المنزلة أن ينال ولاية الله إلا بهذه الأمور الأربعة. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذا أردت أن يتولاك الله، إيش معنى يتولاك الله؟ يعني يحبك وينصرك، هذا هو الولاية. الولاية هنا التي بالفتح، الولاية هي المحبة والنصرة. فمن أراد أن يحصل له هذا الأمر، أن يحصل له محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى ينصره ويوفقه ويسدده، عليه بما سمعنا. وهذا كلام ابن عباس يعني يدل على حديث الولي، حديث الولي والذي جاء فيه في قوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. ثم قال ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك. أيضا كذلك لن يجد الشخص طعم الإيمان إلا بهذه الأمور، وهذا أيضا مر بنا في حديث أنس السابق والذي قبله. ثم قال لاحظ ابن عباس درايته بحال أهل زمانه قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيء. في هذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من مسائله قال فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. فهذا الداء العضال قد أصيبت به الأمة في عهد مبكر. ماذا؟ أن صارت المؤاخاة والعلاقات والصلات من أجل إيش؟ الدنيا. ثم قال ابن عباس هذه العبارة المؤثرة البليغة قال ولذلك لا يجدي على أهلي شيئا. يا أخوان العلاقات والصلات والروابط التي ما هي لله سبحانه وتعالى وليست هي روابط إيمانية هذه مآلها إلى ماذا؟ إلى الخسران. مآلها إلى العداوة مآلها إلى العداوة مثل ما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم جاء أثر ابن عباس وجاء عن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب قالوا المودات بعضهم قال الصلاة التي لغير الله عز وجل. دائما أي الفضل الشيء الذي لله هو الذي يبقى. فالأخوة الإيمانية يبتغى بها وجه الله. أن تحب فلان لأنه رجل صالح لأنه مؤمن لأنه تقي لأنه ممن يعني يدعو لدين الله وتبغض فلان لأنه كافر ولأنه فاجر وتبغض الفاجر على قدر فجوره. لأن هذا أيضا ملحظ ينبغي أن نشير إليه. نحن لما نبغض الفسقة والفجرة نبغضهم على قدر معصيته وفي نفس الوقت أيضا لهم حق الولاء والمحبة بقدر طاعتهم. المقصود أن هذا الحب والبغض والولاء والبراء ما دام أنه لله وفي الله هذا الذي يبقى ويدوم لأنه يراد به وجه الله والذي يراد به وجه الله يعني يستمر. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال الربيع بن خثيم كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل. فهذه الروابط التي ليست لله روابط قومية روابط وطنية روابط يسمونها إنسانية إلى آخر القائمة الطويلة من الروابط التي من قبل ومن بعد وما قد يحصل فيما يستقبل. هذه الروابط ما لم تكن في الله ولله فهذه كما سمعنا وتقطعت بهم الأسباب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 15 صفحة 28 و100 قال والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم. قال طاووس رحمه الله تلميذ بن عباس قال طاووس ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقل أي عن عداوة إلى آخر كلامه رحمه الله. الأمر الآخر يعني هذه الصلات التي هي ليست لله هذه قد تفضي بالشخص إلى ما هو أشنى. نحن قلنا أيها الفضلاء أن الحب في الله والبغض في الله متفرع عن ماذا؟ عن حب الله ورسوله. أيضا هذا الحب الفاسد كون الشخص يحب فلان لأجل حظوظ دنيوية لأجل شهوات لأجل هذا المتاع الزائل هذه العلاقات التي حذر منها ابن عباس وهي من الصلات التي ليست لله وتنقلب على أصحابها عداوة هذه الصلات قد تفضي بالشخص شيئا فشيئا إلى أن يقع في الشرك الأكبر المخرج من الله. نعم هذه الصلات التي ليست لله هي معاصي لكن المعاصي بريد الكفر كما قرر ذلك أهل العلم. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام في تقرير هذه المسألة قال رحمه الله في كتاب الإيمان فإن المتحبين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله يعني من أجل محبة صاحبه يتبعه إيش ولو إيش في معصية الله ورسوله. قال فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
يحبونهم كحب الله. هذا كلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير في صفحة 70.
فلعل نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.